فيها نهائيا يعني نهائيا عليكم السلام. نعم عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا سابقا أن من يرى اختصاص المانعية بما كان من السباع يستند إلى رواية علي بن أبي حمزة التي قال فيها لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلاب. فإن ظاهر هذه الرواية أن المناط في المانعية من صحة الصلاة أن يكون اللباس من السباع، أي مما له ناب أو مخلاب، وبالتالي يكون هذا المفاد مقيدا لإطلاق أو لعموم موثق بن بكير إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكلوه، فالصلاة في وبره وشعره وكل شيء منه فاسد، حيث لا يعمل بعمومها لكل ما هو حرام أكلوه بعد تخصيصها أو تقييدها برواية علي بن أبي حمزة الدال على أن المناط أن يكون مما له ناب أو مخلاب. ولكن المحقق النائيني قدس سره في كتاب الصلاة ناقش هذا الاستدلال بوجوه. الوجه الأول ما سبق بيانه من أن هناك رواية وهي رواية محمد بن إسماعيل دلت على أن المناط في المانعية ليس هو السباع، وإنما المناط أن أكثر ما لا يؤكل لحمه من المسوخ. وبما أن هذه الرواية أظهر أو صريحة في مفادها، فمقتضاها عموم الحرمة، عموم المانعية لكل ما يحرم أكله ولو لم يكن من السباع، لأن أكثر ما لا يؤكل لحمه مسوخ. ويلاحظ على ما أفاده المحقق النائيني قدس سره مضافا لضعف سند الرواية حيث إن محمد بن إسماعيل رفعه، أي حذف الواسطة، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، فبما أن الواسطة المحذوفة مجهولة فالرواية غير تامة سندا، ولكن على فرض تماميتها سندا فيلاحظ على ذلك أولا بأن هذا التعليل مما قام منشأ عقلائي على خلافه، وكل إمارة قام منشأ عقلائي على خلاف مفادها فلا يحرز بناء العقلاء على حجيتها، وظهور هذه الرواية في التعليل حيث قال لأن أكثره مسوخ، هذا الظهور إمارة عقلائية، ولكن حيث قام منشأ عقلائي على خلاف هذا الظاهر لم يحرز بناء العرف على حجية هذا الظهور، والمنشأ العقلائي على خلافه أنه ليس أكثر ما لا يؤكل لحمه من المسوخ، بل المسوخ جزء قسم مما لا يؤكل لحمه، لا أن أكثر ما لا يؤكل لحمه من المسوخ. فإننا إذا راجعنا الروايات الشريفة التي تعرض لها صاحب الوسائل رحمه الله في الجزء الرابع والعشرين من الوسائل، بلى نجد أنه ذكر في الباب الثالث والباب الرابع من أبواب الأطعمة المحرمة أن المحرم من الأطعمة الوحوش والمسوخ وكل ما ليس له فلس من حيوان البحر، وأضافت بعض الروايات حرمة الخبائث بمعنى أحناش الأرض، يعني ما يعيش تحت الأرض. فالمسوخ قسم مما يحرم أكله، وقد بينت الروايات مثل رواية شرائع الدين الحديث التاسع باب ثلاثة من أبواب الأطعمة المحرمة، قال في تعداد الأطعمة المحرمة: والشراب كلما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، والطحال حرام لأنه دم، والجر والمارماهي والطافي والزمير حرام، وكل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام، ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ولا يؤكل ما استوى طرفاه، ويؤكل من الجراد ما استقل بالطيران ولا يؤكل منه الدباء، وذكاة الجراد والسمك أخذه. ثم لما جاء إلى المسوخ، لاحظوا حديثين، حديث يعني معتبرة علي بن المغيرة حديث 12 باب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة، ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام حديث 14 من نفس الباب، المفاد واحد، المسوخ 13. يعني كما أن الروايات بينت أن ما يحرم أكله لا يختص بالمسوخ، أيضا بينت ما هو المسوخ، المسوخ 13، وذكر الفيل والدب والأرنب والعقرب والضب والعنكبوت والدعموس، ما أدري شنو الدعموس، كل موجود في لبنان هذا، والجري والوطواط والقرد والقرد والخنزير والزهراء وسهيل، وأضافت بعض الروايات شنو الأرنب والطاووس، وبعض الروايات فصلت أيضا ما هو السبب في مسخ هذه الأمور، معنى ما هو السبب في مسخها مثلا. إذن فبعد بيان أن ما يحرم أكله لا يختص بالمسوخ، وأن المسوخ ما هي هم بينت الروايات، يتبين لنا أن نسبة المسوخ لما يحرم أكله نسبة بعض من كل، لأن أكثر ما يحرم أكله هو شنو؟ من المسوخ. إذن فتعليل الرواية، أو قل فظهور الرواية في تعليل عدم صحة الصلاة فيما لا يؤكل بأن أكثره مسوخ، هذا الظهور مما قام منشأ عقلائي على خلافه، وهو العلم الخارجي القطعي بأنه ليس أكثر ما لا يؤكل من المسوخ، والإمارة التي قام منشأ عقلائي على خلافها لا يحرز بنا وأهل العرف على حجيته كي يكون مانعا من الأخذ بظاهر التعليل في رواية علي بن أبي حمزة. طلعت لها رائحة، ما أدري واحد منكم طويل يفتح لنا هذا النافذة هذه الفوقانية. هلي أحسنت. وثانيا إن حمل التعليل في رواية محمد بن إسماعيل لأن أكثره مسوخ على كونه علة للتشريع لا علة للحكم محل تأمل من حيث جدواه في محل كلامنا. بيان ذلك تكرر في كلمات النائني، كلمات النائني تضمن قواعد كثيرة، تكرر في كلمات النائيني قدس سره الفرق بين علة التشريع وعلة الحكم، والمقصود بعلة التشريع ما يدور الحكم فيه مدار الغلبة، والمقصود بعلة الحكم ما يدور الحكم فيه مدار وجود العلة لا غلبة وجودها. وبيان ذلك بالمثال، مثلا إذا منع المشرع الأقداس الائتمام بابن الزنا وعلل هذا المنع يعني عدم صحة الائتمام بابن الزنا بأن ابن الزنا يحن إلى الخطيئة التي ولد منها، ومن الطبيعي أنه ليس المقصود بذلك أن كل ابن زنا يحن إلى الخطيئة التي ولد منها، وإنما المقصود بذلك شنو؟ الاقتضاء، يعني أن أغلب أبناء الزنا أو نوع ابن الزنا لا يحن إلى الخطيئة التي ولد منها، لأن كل ابن زنا يحن إلى الخطيئة التي ولد منها ولو كان تقيا نقيا. إذن هذا الحكم وهو عدم صحة الائتمام لم يعلل بوجود المناط، وإنما علل بغلبته، أي بما أن الغالب في ابن الزنا أنه يحن إلى الخطيئة التي ولد منها، لذلك فابن الزنا معرض للوقوع في هذا المحذور، وبما أنه معرض للوقوع في هذا المحذور فالمشرع الأقدس صونا للمكلف عن الوقوع في هذا المحذور منعه منعا باتا، فقال لا تصح الصلاة خلف ابن الزنا. فهنا يعبر عن العلة بأنها علة تشريع الحكم، أي ما هو السبب في تشريع منع صحة الصلاة خلف ابن الزنا؟ السبب أن أغلب ابن الزنا لا يحن إلى الخطيئة، فهو معرض للوقوع في ذلك. هذا بالنسبة لعلة التشريع. وأما بالنسبة لعلة الحكم، وهو ما يدور الحكم فيه مدار وجود العلة لا مدار غلبة العلة، أن يقال كما ورد في الرواية الشريفة: إذا نش العصير وغلا حرم، أو إذا نش العصير أو غلا حرم، فإنه ظاهر أن الحرم دائرة مدار وجود النشيش والغليان لا مدار غلبته بأن الغالب في العصير أن ينش، بل المدار على وجوده، بحيث متى انتفى النشيش والغليان كان العصير حلالا. فمثلا العصير العنبي، بعضهم عمم هذه الرواية للماء الشعير، وهذا يعني يحتاج إلى شاهد، أن الرواية واردة في العصير العنبي، أن المدار في العصير العنبي على النشيش والغليان، فتعديته إلى ماء الشعير بأن المدار فيه على النشيش أو الغليان مما لا وجه له، يعني التعدية تحتاج إلى شاهد. مسألة ماء الشعير هي ترتبط بكونه فقاعا، لا ربط له بكونه ذا نشيش أو غليان أو ليس له كذلك على أي حال. فإن ظاهر هذه الروايات أن الحكم بالحرمة دائر مدار، أن الحكم بالحرمة في العصير العنبي دائر مدار النشيش، فهذه علة الحكم، لأن الحكم ينتفي بانتفاء هذه العلة وليست علة التشريع. إذن هناك فرق بين علة التشريع وعلة الحكم. وبعد بيان الفرق بينهما نسأل محل كلامنا، وهو ما تضمنته رواية محمد بن إسماعيل: هل هو من قبيل علة التشريع أو من قبيل شنو؟ علة الحكم. نقرأ هذه الرواية. حديث 7 باب 3 من أبواب لباس المصلي في العلال، عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل تمام، يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الصلاة في شعري ووبري ما لا يؤكل لحمه، لأن أكثرها مسوخ. فيقول المحقق النائني: ظاهر الرواية شنو؟ أنها عللت المانعية من الصلاة فيما لا يؤكل لحمه بأن أغلب أفراد ما لا يؤكل لحمه من المسوخ، فهذا من علة التشريع لا من علة الحكم، بمعنى أن المانعية لا تدور مدار المسوخ، وإنما المانعية لكل ما لا يؤكل لحمه، والسبب في مانعية كل ما لا يؤكل لحمه أن أغلب أفراده مسوخ. إذن هذا من قبيل علة التشريع وليس من قبيل علة الحكم. فهل هذا البيان تام؟ أي أن الرواية مفادها علة التشريع لا علة الحكم؟ فيقال في مقابل ذلك أنه هذه الرواية مفادها علة الحكم لا علة التشريع. لما؟ لأن علة التشريع إنما تتصور في العلل التي لا يمكن ضبطها، فما يكون أمرا لا يمكن ضبطه، لذلك يقال النادر منه يلحق بالغالب. فمتى ما وجدنا علة لحكم لكن هذه العلة شنو؟ لا يمكن ضبطها، فإذا كان الغالب هو تحققها وشككنا فيما عدا الغالب ألحقنا النادر به. وبعبارة أخرى، إن مورد علة التشريع ما يكون الحكم فيه عاما، مع أن الملاك ليس عام، لكن لأن الملاك غالب ويخشى وقوع المكلف في محذور الملاك، فالشارع الشريف صونا للمكلف وتحفظا عليه يجعل المنع عاما، فتختص علة التشريع بمورد يكون الملاك غالبا لكن لا يمكن ضبطه، لأجل ذلك صونا للمكلف وحفاظا عليه يعمم المانع. أما فيما يمكن ضبطه فلا وجه شنو لجعله من علة التشريع، والمقام من هذا القبيل، فإن المسوخ أمر يمكن ضبطه، إذ بعد أن بين الشارع أن من أقسام ما لا يؤكل لحمه هو المسوخ، وقام بتعداد المسوخ وبيان عناوينها، إذن بعد تصدي الشارع في عدة روايات لبيان أفراد المسوخ وأنواعها، فحينئذ لا وجه لتعليل مانعية ما لا يؤكل لحمه بأن أغلبه مسوخ، إذ المسوخ محصورة ومعلومة، فإذا مقتضى ذلك أن نفرز ما هو مسوخ عما ليس بمسوخ وتصح الصلاة في غيره. فما دام المورد من موارد الملاك المنضبط وليس من موارد الملاك غير المنضبط، إذن ليس من موارد علة التشريع وإنما من موارد علة حكم، فيدور فتدور الحرمة مدار المسوخية، لا أن الحرمة عامة لكل ما لا يؤكل. فإن قلت هذا لا يؤثر في المطلب شيئا، بالنتيجة أصبحت هناك علل متعددة، أي من العلل للمانعية لما لا يؤكل لحم كونه من السباع، وهو ما ذكرته رواية علي بن أبي حمزة ونهى رسول الله عن كل ذي ناب ومخلب، ومن العلل أنه من المسوخ. إذن فمقتضى تعدد العلل أن لا تدور المانعية مدار كونه من السباع، بل لعل هناك علة أخرى ككونه من المسوخ. قلنا هذا كلام صحيح، هذا كلام علمي، لكن بالنتيجة ما دام الحكم معللا تارة بالسباع تارة بالمسوخية، فيتبين لنا بذلك أن المانعية لا تدور مدار ما لا يؤكل لحمه مطلقا، بل المانعية تدور مدار علة، إما كونه سبعا أو كونه شنو مسوخا، لأنها تدور مدار ما لا يؤكل لحمه مطلقا. فصحيح أن مقتضى الرواية الثانية وهي رواية محمد بن إسماعيل أن نرفع اليد عن إطلاق الرواية الأولى وهي رواية علي بن أبي حمزة، ونقول ليس المدار على السباع لوجود علة أخرى، لكن مقتضى الجمع بين هذه الروايات هو أن المانعية لا تدور مدار ما لا يؤكل لحمه، فلا بد من الخروج عن عموم موثق ابن بكير على كل حالين. هذا الوجه الأول من مناقشة المحقق النائيني قدس سره الشريف للاستدلال. الوجه الثاني من مناقشته، النائيني عرفي مو عقلي فقط مثل المحقق الإصفهاني والعراقي، لا، النائيني عنده عرفيات وفقهيات وذوقيات. الوجه الثاني من مناقشته للاستدلال قال: أنتم تمسكتم بالتعليل الوارد في رواية علي بن أبي حمزة ورواية مقاتل، حيث قال: لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم. فقلتم مقتضى هذا التعليل أن ما لا يأكل اللحم تصح الصلاة فيه وإن كان مما لا يؤكل لحمه، هكذا قلتم. زين، وهذا إنما يتم لو كان قوله فإنه دابة لا تأكل اللحم ظاهرا في التعليل. أول الكلام هذا ظاهر في التعليل، حتى لو عبر فإنه أو حتى لو عبر لأنه، أول الكلام أنه ظاهر في التعليل، بل هذا ظاهر في الاحتراز. وبيان ذلك أن السائل أو الراوي توهم أن السنجاب من السباع، فلما توهم أن السنجاب من السباع وقال لأجل ذلك شنو؟ لا تصح الصلاة فيه لأنه من السباع والسباع لا تصح الصلاة فيها، دفع الإمام وهمه، قال: لا، ليس السنجاب من السباع لأنه لا يأكل اللحم. فلم يكن غرض الإمام طرح كبرى، ولم يكن غرض الإمام ذكر ضابط عام وذكر ميزان يقاس عليه، وإنما سياق الرواية سياق دفع الوهم، أي لا تتوهم أن السنجاب من السباع. لما؟ ترى السنجاب لا يأكل اللحم فلا تقسه على السباع، لا أن الإمام يريد أن يقول الميزان في صحة الصلاة لا يأكل الله، هو ليس في مقام البيان من هذه الجهة، هو في مقام بيان دفع توهم دخول السنجاب في شنو؟ في السباع. ومما يرشد إلى كلام المحقق النائيني قدس سره أن هذا هو مقتضى الجمع بين الروايات، فعندنا رواية تدل على أن السنجاب يشترك مع السباع في السبلة، عندك الرواية شيخنا؟ طلع الرواية هذه، رواية السبلة هذه، جيبها جيبها عندي، جيبها عندي. عن أبي حمزة قال: سأل أبو خالد الكابولي علي بن الحسين عليه السلام عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما، فقال أبو خالد: إن السنجاب يأوي الأشجار، يعني يأكل ورق يأكل أشجار ما يأكل لحوم، إن السنجاب يأوي الأشجار. قال فقال، قال فقال من هو؟ علي بن الحسين عليه السلام: إن كان له سبلة كسبلة السنور، أو إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة، شوارب، سبلة شنو؟ شوارب، إلى شوارب مثل السنور والفأرة أم لا؟ سبيل تقولوا؟ أها بالفارسي مني. هذا راح. إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه. ثم قال: أما أنا فلا أكله ولا أحرمه. هذه رواية. رواية أخرى في المقابل التي قرأناها، وهي رواية علي بن أبي حمزة ورواية مقاتل قال في رواية علي بن أبي حمزة: لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلاب. وقال في رواية مقاتل: لا خير في ذا كله ما عدا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم. فإن مقتضى الجمع بين الروايات أنه توهم أن السنجاب من الثعالب أو من السباع لأن له سبلة، فالإمام عليه السلام يقول لو صحيح له سبلة، أما ليس من السباع لأنه لا يأكل اللحم، فهو في مقام دفع هذا الوهم لا في مقام ذكر الميزان والكبرى، وهي أن الميزان في المانعية أن يأكل اللحم، أو الميزان في المانعية أن يكون شيئا آخر. هذا نظير ما مر عندنا في صحيحة سعد الأشعري. في صحيحة سعد الأشعري شنو قال؟ بلي، عن الرضا عليه السلام، حديث واحد باب أربعة من أبواب لباس المصلي، قال: سألته عن جلود السمور فقال: أي شيء هو ذاك الأدبس؟ أي شيء هو ذاك الأدبس؟ فقلت: هو الأسود. فقال: يصيد؟ قلت: نعم، يأخذ الدجاج واللحم. فقال: لا، بأن يقال ظاهر قوله يصيد هو احتراز وليس بيان الميزان، يريد أن يقول له هل هو من السباع أم لا، فليس في مقام بيان ما هو الميزان في عدم صحة الصلاة، وإنما هو في مقام بيان إدراجه في السباع وعدمه. فعلى هذا الأساس قال المحقق النائني: دير بالك، لو كانت رواية علي بن أبي حمزة ورواية مقاتل ظاهرة في التعليل لسلمنا معكم وقلنا بأن مقتضى هذا التعليل أن نقيد إطلاق موثق ابن بكي، لكنها ليست ظاهرة في التعليل، بل يحتمل فيها على الأقل، إن لم تكن ظاهرة فعلى الأقل يحتمل فيها شنو؟ أنها في مقام دفع الوهم، وهم دخوله في السباع، لأنها في مقام التعليل. بل على فرض ظهورها في التعليل فهو ليس كظهور رواية محمد بن إسماعيل، ذيك ظاهرة في التعليل التي قال فيها شنو؟ لا تجوز الصلاة في شعر ووبري ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ، لأن هذا كلام ابتدائي من الإمام، كلام ابتدائي من الإمام معلل، فهو ظاهر في التعليل بلا إشكال، بينما في رواية مقاتل ورواية علي بن أبي حمزة جاء جوابا عن سؤالين، فظهور رواية محمد بن إسماعيل في التعليل أقوى وأصرع من ظهور رواية مقاتل ورواية علي بن أبي حمزة في التعليل. لذلك قال المحقق النائني فيما مضى أن التعليل في رواية علي بن أبي حمزة شنو؟ أصرح وأظهر، فيقدم على التعليل في رواية علي بن أبي حمزة ورواية مقاتل. هذا الكلام الذي ذكره المحقق النائني قدس سره، قد يتلاءم مع رواية مقاتل. صحيح، رواية مقاتل، مقاتل ابن مقاتل، جنك هذا، خلق من الجنك. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب فقال: لا خير في ذا كله ما خلى السنجاب، يعني لا تدرج السنجاب فيما ذكرت، لا خير في ذا كله ما خلى السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم. ربما يقال هنا لا يستفاد منها التعليل وإنما دفع وهم. أما في رواية علي بن أبي حمزة سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال لا تصلي فيها إلا فيما كان منه ذكيا. قلت أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه. قلت وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ يعني ما هو حكمه ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال لا بأس بالسنجاب. هذاك ما سأل عن السنجاب، هو الإمام قاعد يتكلم. لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ نهى عن كل ذي ناب. فظاهر التعقيب بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه في مقام ذكر شنو؟ ذكر الكبرى وبيان الميزان، ويريد أن يقول بأن هذا الميزان لا ينطبق على السنجاب، فإن الميزان في الحرمة والمانعية أن يكون ذا ناب ومخلب، وهذا لا ينطبق على السنجاب. فظهوره في التعليل وبيان الميزان أوضح من أن يخفى. لأجل ذلك ما أشكل به الميرزا النائيني قدس سره على ظهور هذه الروايات في التعليل، بل محل تأمل. والحمد لله رب العالمين.